entière et confiante communauté de vue dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de tous ordres sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politiques, économiques, sociales, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
مغروم بالتاريخ نشيح عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي. التاريخ كاينه رحلة من كوكب لكوكب، بلدان وزمان ولغات وافكار وديان. والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة، علمني نفهم ونفهم ونتفهم. التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة. حسيلو ملا جو في التاريخ. في حلقتنا الثامنة، وزارة الإصلاح في مهب الرياح، باش نتابعوا تطورات الأحداث خلال فترة الوزارة الكبرى تاع أمير الأمراء خير الدين، واللي دامت 4 سنين غير ربع بين أكتوبر 1873 وجويليا 1877. ضيوفنا الكرام اللي تشرفت باستقبالهم في حلقة اليوم واللي نشكرهم على وقتهم ورحابة صدرهم، الأستاذة فاطمة بن سليمان المختصة في التاريخ الحديث، الأستاذة فاطمة شلفوح المختصة في التاريخ المعاصر. في نهاية الحلقة اللي فاتت شفنا كيفاش تم عزل مصطفى خزندار من الوزارة الكبرى في أكتوبر 1873، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية في القصر متاعه بحذا جامع صاحب الطابع في الحلفاوين. هاو كتوى ولا تابع للمسرح الوطني وفيه مدرسة الممثل. الحكومة الجديدة برئاسة خير الدين وبموافقة الصادق بي قررت محاكمة خزندار في علاقة بالحسابات المالية متاع الدولة من عام 1863، يعني من اللي بدأ البزنس متاع القروضات بين خزندار والبارون ديرلونجي. فيكتور فيلي نائب رئيس الكوميسيون المالي، حكينا عليه في الحلقة الفارطة، هذا هو اللي تكلف بإعداد ملف القائم بالدعوة، ونلقاه في الملف هذا اللي خزندار متهم باختلاس أكثر من 21 مليون فرنك. باحتساب الفوائد يوليو 53 مليون فرنك لازم يرجعهم لخزينة الدولة. المحكمة المتكونة أساساً من مشايخ الإفتاء نغمل ما يترأسها خير الدين. باش ما تتشخصنش الأمور أكثر من هكا، اقترح أن ولي العهد علي بي هو اللي يترأسها. ماكم تعرفوا الكلمات وبرشا ألسنة خبيثة قاعدة تدور وتقولك هاوعات خير الدين ملي ماتت مرته بنت مصطفى خزندار مشى دار على نسيبه وتوا يحب يمرمدو في المحاكم. دامت أشغال المحكمة هذه شهاير من زمان بين ديسمبر 1873 وجانفي 1874. مصطفى خزندار أنكر التهم وما حبش يمثل قدام المحكمة. ياخي المحكمة قررت تحجز على ممتلكاته الكل، المنقولة وغير المنقولة، ما خلاو له كان قصر الحلفاوين اللي يسكن فيه. مصطفى بن اسماعيل اغتنم الفرصة وغار له على 500 كريتة محملين بشوية قش ودبش هزهم من دياره. خزندار عمل مناورة، قال هيا نشدوا العصام الوسط، أنا مستعد، راني نستعرف اللي تسلفت جروسو مدو 25 مليون فرنك من الخزينة، هاي والله أقسم بالله مستعد نرجعه. هيا برك نعم بولي فسدها. السادق باي قال والله على مليحتك والعشرة اللي بيناتنا، هاني باش نزيد نسامحك في 5 ملايين فرنك. وخير الدين يتشوحر من غادي، عدو باش يقولوا زايد رزق البيلي كاكاو، هي جانتي شدوا الكوميسيون المالي وخلص القروضات مش خير. المشكل أنه الثروة متاع عمك خزندار معظمها البرة، أكثرها مهربة بين ليفورنو ومارسيليا، بما أنه سيد قاري حساباته من الأول وعنده الوكيل متاعه يهودي اسمه سيباك لهيلو بأموره غادي في أوروبا. وبالنسبة للممتلكات المصادرة في تونس جاءوا قيموهم يلقاوهم بريسك 13 مليون فرنك، قالوا له سيبون هانا خلصنا في هذا ويبقاو لك 7 ملايين تخلصهم في أقساط على 14 عام، أما ولدك لازم يصحح معاك زيادة على اتفاق هذا، ماك تعرف على موت على حياة، وكانك على الجارانتي انت هكريكش في دارك على عينينا وفي عينينا. قال لهم مصطفى خزندار حتى أنا ما عندي وين ناوي نمشي را. على خاطر لازم نعرفوا اللي مصطفى خزندار ما عملش كيما نسيم شمامة ومحمود بن عياد، قعد طوال الأربع سنين اللي قعدوله من حياته مقتنع أنه عنده شانس يرجع للحكم، اركش في تونس وقعد يحرك على الرجوع إلى السلطة بالتيليكوموند من بعيد وهو في عقر داره. خير الدين قبل بالاتفاق المالي مع خزندار على مضض بمنطق عصفور في اليد خير من عشرة فوق الشجر، وتلهي في شوانت متاع حكومته جديدة يخدم على روحه، خاصة مع أقرب زوز وزراء ليه، الجنرال رستم اللي ولا وزير الحربية، والجنرال حسين اللي باش يترأس وزارة جديدة تعملت له بالذمة هي وزارة المعارف والأشغال العامة. الثلاثي هذا هاوش كان يقول عليهم مصطفى خزندار: هؤلاء الثلاثة يعملون على شكل رجل واحد، أي بصورة متكاملة، فخير الدين يحتاج في عمله لمخطط لتنسيق العمل، وعندئذ يستطيع أن ينجز شيئا ما. أما حسين فيحسن التنظيم والتنسيق ولكنه ضعيف الشخصية، وأما رستم فيمتاز بالنزاهة. فهؤلاء الثلاثة مجتمعين يستطيعون أن يعملوا شيئا بالنزاهة وقوة الشخصية وحسن التنظيم كأنهم شخص واحد، ولكن إذا فقد أحد الثلاثة لا يستطيع الاثنان الباقيان الاستمرار والاستفادة مما لديهما من مزايا.
خير الدين عندما أصبح وزير أكبر قام بمجموعة من الإصلاحات، وقام بمحاولة فرض مراقبة على الإدارة التونسية في تلك الفترة. في الحقيقة نخدمت على الإدارة وهي إدارة حديثة، هناك التقسيم، التوقيت للعمل تراتبية، كل لديه عمله، يكتبوا في شنو يعملوا مهامهم إلى آخره. هناك زيارات للوزير خير الدين كل خميس لهذه الإدارة تشتغل بشكل حديث.
أنا سمعني فمقاش حاجات اللي احنا نحسبوها صار بعد استعمار رجع صارت في خير الدين على مستوى الإدارة.
نعم نعم، هي الوزارة الكبرى بدأت منذ 1861، ولكن طريقة اشتغالها وتحديثها كانت بشكل جيد جدا مع خير الدين في مراقبتها، في إصلاحها، في مراقبة عمل الموظفين، في توقيت عملهم. ولدينا كتبة متخرجين من الزيتونة، جامعة الزيتونة يحفظون العربية، وفيما كتبة زادة يحفظون أكثر من بيلانج، معناتها متخرجين من مدرسة الحربية بباردو يحفظوا العربية والفرنسية والإيطالية والتركية. دونك هذوما عملوا، خاصة نلقاهم مثلا بالقسم الرابع اللي هو مهتم بالشؤون الخارجية بمثابة وزارة الخارجية. حاول أيضا إصلاح الجانب الاقتصادي وتوسيع المساحات الزراعية ومراقبة العدول، مراقبة الأحباس بتأسيس جمعية الأحباس ونشر التعليم مع تأسيس المدرسة الصديقية.
خير الدين تمكن من تأسيس المدرسة الصديقية اللي كانت تحكي عليها الأستاذة فاطمة شلفوح عام 1875 بفضل العقارات المصادرة بتاع مصطفى خزندار واللي هما في 230 عقار. استعملهم خير الدين كأوقاف حبوس، يعني المداخيل متاع العقارات هذه هي اللي تغطي المصاريف متاع المدرسة، والبنية اللي كانت تضم المكتب والمبيت متاع الصادقية أصلها ثكنة عسكرية بناها حمودة باشا الحسيني. وقت خير الدين الصادقية كانت تستقبل سنويا 150 تلميذ، 100 منهم من تونس العاصمة و50 من الجهات بياتة. خلال الوزارة الكبرى متاع خير الدين كما قلنا بين 1873 و1877 وفي خضم المشاريع والتصورات الجديدة اللي البعض منها تم تطبيقه والبعض الآخر قعد في القجرات، بدأت فكرة الانتماء للوطن تتبلور فكريا وقانونيا، وظهر مفهوم الجنسية التونسية كما باش تحكي لنا الأستاذة فاطمة بن سليمان.
مع مشكلة الحدود باش تبرز، معناها باش تدعم بطريقة ملموسة مسألة الانتماء السياسي اللي بعد باش يتسمى الجنسية التونسية. هي من الحاجات اللي فرنسا حبت تعملهم في الوقت هذا، من الأهداف اللي سعت لها فرنسا إضافة إلى الأمور يعني العملية اللي هي اجتياز الحدود والجوانب الاقتصادية وعملية التهريب، هي أنها تعرف من ينتمي إلى من، تحديد الانتماء السياسي. وفما بدأت تظهر كلمة لاتونيزية هذه كاسم لتونس هي ابتكار فرنسا كما للجيري. يعني تونس كانت الإيالة تونس كانت، وبدأت بشوية بشوية هذه المفاهيم هذه كما مفاهيم لتريتوار والأرض بدأت تنتقل للنخب، يعني في نلقاو اللي عندها أثارها في الأرشيفات، مهم الأرشيف، يعني أنا اشتغلت أساسا على الأرشيفات رغم اللي ثم مصادر تاريخية مهمة في الفترة هذه، ولكن بالنسبة للمسألة هذه مسألة الأرض ومسألة الانتماء الترابي والانتماء السياسي هما بالخصوص، يعني الأرشيفات، أرشيفات فيها أرشيف مراسلات وفيها أرشيف التقارير هذية أي أجبي هذية تلقى فيه الأرشيف هذا تلقى فيه يعني البروسيسوس، يعني المسار متاع تحديد البلاد التونسية، المسار متاع الانتماء السياسي، مسار متاع باش يولي مثلا في الأرشيفات مثلا باش يوليوا سلطة باش يبعدوا عليهم، يعني المشاكل الحدودية مثلا تأمر تبعث أوامر للمناطق الطرفية ديال المناطق الحدودية تقول لهم مثلا ما تقبلوش الجزائريين، والجزائريين ولاو في نظرها أجانب لا عاد يدخلوا لا بالرعي ولا للمتاجرة ولا لحد شيء، على خاطر من الجهة الأخرى فرضت عليهم فرنسا أنهم ينجموا يتعداوا للطرف الجزائري إلا بواسطة تصاريح السفر كما توالي باسبور ليزونسيتر متاع الباسبور، تراخيص السفر هذه يجب يبدأ مكتوب فيها اسم اللي بشي معاجك المجموعات تتمر بالمجموعات، الاسم اللي ماشي للجزائر منين جاي وين ماشي وعليش ماشي
فيزا
هذك هو. دونك حب خير الدين يقنن العملية هذه، بدأ يعمل في قانون كينبا أبوتي، قال لهم يعني هذا مو موجود في الأرشيف، هذا ما تزيرية اللي يجيو وينويو الاستقرار في تونس نعطيهم الجنسية التونسية، بديت وقتها الجنسية التونسية دكار، واللي ما همش مستقرين ولا ما همش كذا وكذا يدفعوا ما عليهم من الضرائب واللي يحبوا يخرجوا ولا، أما اللي هم ناويين تبقى جدل بينه وبين السلطة الفرنسية خلف زيادة أثار في الأرشيف تتخاص خاطر أنا شفت دراسة عملت على مصر تحت الحكم البريطاني، يعني وهي دراسة مهمة برشا، يعني تحكي على كيفاش تكونت مسألة الجنسية في الإمبراطورية العثمانية لا ناسيوناليتي اتخافير ان اكزامبل اللي هو متاع الإسكندرية اللي كانت فيها برشا طوائف الإسكندرية كما أكل الانتماءات المتعدة هذيك الفا ايفولوي فغا ستاتيو اونيك اللي هو الستاتيو متاع ناسيوناليتي اللي خدم على الموضوع هذا هو امريكاني، يقول كلمة ناسيوناليتي ما عندهاش مقابل في العربية في مصر، وما ظهرت كلمة الجنسية إلا في بداية القرن العشرين، بينما في تونس باكزامبل بدأت تظهر من نصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبا في نفس الفترة مع فرنسا، راهم مشيش في بيننا اللي الفرنسيس متقدمين يعني برشا في الحكاية هذه، النسيون دو ناسيوناليتي تركزت في فرنسا في أواسط القرن 19 وكنت بعد ربع قرن ولا قديش، يعني بدأت العملية تظهر يعني هذا الوضع الجديد اللي اسمه الجنسية، سينو هي الجنسية قبل الكلمة اللي كانت مستعملة في الأرشيفات واللي مستعملة عند ابن بضياف هي كلمة الحماية، أنها تعطي تقريبا نفس الوضعية القانونية اللي هي متاع الجنسية.
فما قضية أخرى ترشقت في وجه الحكومة التونسية من عام 1873 وكانت زادة من بين السياقات اللي برزت فيها المسألة متاع الجنسية التونسية بطريقة محورية، تتذكروه نسيم بيشي شمامة هيك القابض متاع الدولة التونسية اللي حاسب على دوسياته وخرج لفرنسا عام 1864 في تنبك الانتفاض، حكينا عليه في الحلقة السادسة وحكينا كيفاش ابنه أبي الضياف قال عليه سافر وصابون نظيف. اي ما هو توفى نسيم شمامة في ليفورنو في جان في 1873، جاو يشوفوا في الورثة متاعه يلقاو الصابون المصخ بين 27 مليون فرنك خليهم، يلقاو سندات قروض متاع الدولة التونسية بما يعادل 17 مليون فرنك، يعني أكثر من المدخول السنوي متاع الإيالة اللي كان وقتها بين 10 و 15 مليون فرنك في العام. اطلع السيد مقطع بيهم الفلوس والدولة كي تخلص في قروضاتها تخلص فيه هو مع المدينية من بين الناس. نسيم شمامة كي هاجر لإيطاليا على ماهو تانتخا ومشارجي بالكنوز المنهوبة وصل دبر ولا شراء إلا قبل أرستقراطي متاع كونتا ديل بابا، ودخل الجينيس بوك كأول يهودي في العالم يتحصل على التيتر متاع النبلاء الكاثوليك هذا، معناه ليزي كونت ليزي تابع للباب. الحكومة التونسية تحركت ورفعت قضية بحجز الميراث، وقتها آخر أشهر في الوزارة الكبرى متاع مصطفى خزندار. خزندار بيانسيوخ حب يبتز موشي والدخو نسيم شمامة والورثاء متاع العائلة باش يعطيه 25% من ورثتهم مقابل أنه يتخلى على القضية. هربوا منه واحتماوا بالقنصل الطلياني والقنصل الفرنساوي وقطعوا ليفورنو، والقضية قعدت مرفوعة وباش تعاود تتحير خلال وزارة خير الدين.
في الأرشيف اللي نخدم على ملف نسيم شمامة، بسكو هو يهودي، العائلة متاعو معناها كيف احتجت على جنسيته التونسية ودي غيزون معناها مادية قوى الزنتيغي متاعهم، أنه قالت اللي هو نسيم وما ثماش احنا جنسية، ما هماش جنسية اللي هو نسيم، ما هوش تونسي. نسيم مات في إيطاليا دونك في أرض أجنبية، واليهودي اللي موت في أرض ما هي ياخذ جنسية متاحة. جابوا دي كودي دوكيمون، في الدوكيمون جابوهم وقتها من مرته، هو عنده مرته فارقها في سوسة، مشات القاضي والمفتي متاع سوسة وقالوا شهدوا اللي هم أهل ثم هذوم ما عندهمش نفس الحقوق كما التوينسة الأخرين المسلمين، ما يعطيهمش الوظائف، ما يتمتعوش، ما يشاركوش في الوظائف العسكرية، ما يخدوش وظائف معناها مدنية في الدولة السياسية، وما يعاملوهمش كما المعاملة معناها مثلا ماش مساواة يعني بينهم وبين الواحد. اعتلق في المراسلات مثلا في عند حسين يقول له قلنا حاليا حكاية الذمة هذه راهو انتهيت من بكري خاطر ما تخدمهمش.
عام 1874 القنصل الفرنساوي فالا مشى على روحه، وكمل فيكتور فيلي مساعد رئيس الكوميسيون المالي روح زاد لفرنسا، أما قعد على اتصال بصديقه خير الدين وباش يكون من أكبر مسانديه في الأوساط الفرنسية طوال وزارته. خير الدين قعد عموما جو باهي في علاقة بالكوميسيون المالي ومع أعضاء قسم المراقبة غوتيريز واروكا خاصة، ومع نائب رئيس جديد لوبلان اللي ما كانش في نفس قوة الشخصية متاع فيلي. فرنسا تهنيت، الوزير الأكبر الجديد أعلى فرد موجة معاها، وجوها أحلى جو في تونس، حتى من القنصل البريطاني وود تضرب على يديه مع سقوط خزنة دار، ولو قعد مازال يفركح في الفاضي باش يحاول يرجعه. تعمل هكا الحكومة الفرنسوية وتطمز عينها بيدها، بعثت قنصل جديد بروفيله ما يصلحش حتى طرف للمهمة، دايوغ عمره ما خرج من أوروبا وعمره ما شد قنصل لا قبل لا بعد، بوك في السيستم ديبلوماتيك نجم تقول، البارون دو بيلينك اسمه. والصاورة قالوا له خير الدين متاعنا، وطبيعته حرشة شوية ما هوش متاعت لعيب وطلوبي قارف كيفاش تحكي معه. الوصاية دخلت منه ذن خرجت منه ذن الأخر، الراجل دخل طول في عركة مع خير الدين وفي ظرف أشهر ولا يحب يقتله جملة. مرت القنصل هذا دو بيلينك تليكشت هي ومصطفى بن اسماعيل وزير الحربية وقتها، حقرته ما حبتش تسلم عليه في حفل، ورمات الصحبة على مرت خزنة دار ضربة ضربتين بحذاها، وتمحن في رجلها باش يقنع البي يرجعوا للوزارة. ثم مرة مدام لاباغون استدعت خير الدين لسواغي عملتها في القنصلية، ما جيش، قعد يخدم هو عقاب الليل وهي تسقايل ومقاطع، بعثت له جواب قشتلتو. الحاصل الحكومة الفرنسوية بعد عناء شديد فاقت بالخطأ الفادح اللي عملته، والباغون دو بيلينك اتنطر بعد 7 أشهر. في بلاستو جانا الثعلب الماكر تيودور غوستون. القنصل العام الفرنساوي الجديد هذا عمره وقتها 41 سنة، يحكي مليح بالعربي وعنده ديجا كارير متاع 14 سنة في الولايات العثمانية بين مصر ولبنان وسوريا وفلسطين. في تونس باش يأسس وبطريقة سريعة وناجعة شبكة قوية من العلاقات والمخابرات، جواسيس تلقاهم في القصر حتى بين الطب متاع البي، وكانت عنده أباغامون كاس نوار لبس بها فلوسه ديما حاضرة الكلها تحشم وتجري تقضي له قضيته. جاء غوستون خير الدين قالوا ماك تعرف رئيس الجمهورية الفرنسوية توا هو الماريشال ماكماهو، وبما أنه كان حاكم الجزائر بين 1864 و1870 عنده حساسية من المشاكل الحدودية بين فرنسا وتونس، ماذا بيك تلقى لها حل، وعندك هاك الزعيم الجزيري الثائر ذاك الكابلوتي هاوين وبعثناه يحج، يا أخي رجع وتخلي تونس من طرابلس راه بالله تلهلنا بيه. الكابلوتي الثائر الجزيري اللي حكينا عليه في الحلقة الثالثة تشد وتحط في الإقامة الجبرية في سليمان، وبالنسبة للحدود خير الدين قرر باش يعقد لقاء حدودي بين قايد الكاف رشيد آغا والجنرال ريبيير حاكم عنابة. اللقاء هذا صار عام 1875 في ساقية سيدي يوسف، ودام شهير من زمان فضوا فيه الطرف التونسي والطرف الفرنسي كل الإشكالات العالقة وقرروا الغرامات المستحقة. من الفرحة متاعهم بنجاح العملية قروا باش يعملوها كل عام الحكاية ذي ملتقى الأيام الفرانكو تونسية بساقية سيدي يوسف.
بالتوازي مع رسم الحدود كانت فرنسا تقوم بتبسيط الطرقات، ما كانش تم طرقات يعني على امتداد الحدود، يعني تسهيل الطرقات اللي باش تمر منه العربات اللي بتهز كل شيء، عربات اللي تهز سلاح وتهز العبيات وتهز كل شيء، ما ثمش كراهب في الوقت هذاك وكاميونات. دونك تسهيل الطرقات نتاع العربات وتبني على امتداد الحدود، تبدي ديفاخ يعني بأبراج مراقبة، وشاك فوا وين تعمل فرنسا حاجة كيما هكاك تكون منطلق لشغب كما يقولوا هما فوضى على الحدود، على خطر هذاك يحد من تنقل المجموعات القبلية في الاتجاه الآخر.
خير الدين وقتها كان يحب يحكم قبضة المراقبة الإدارية والاقتصادية على المناطق الحدودية هذه اللي تتبع قبائل خمير وماكنة وعروش جبلية، باش ما تحسش روحها سايبة بلا بلاد، ألوغكو هي في منطقة حساسة والعينين الكل عليها. كي حب يعمم الضرائب والأداءات على السوق متاع خمير، قالوا له دويو احنا مصحين اتفاق في الزاوية مع الصادق بايم اللي كان امير المحلة عام 1856، تتذكروش وقتها كيفاش خذينا التيتر متاع مخزنية الجبل؟ بلا مرة تلقاوها مرشومة في البودكاست هذا في الحلقة الرابعة.
شنو سميهم؟ سميهم مخزنية الجبل، هذه يخدوها في 56، بعد حاولوا رجعوا لهم في 73 و74 من جديد، يعني كيكا قالوا لهم او عنها وكعنا اتفاق سابق. قبل كانت الوضعية هذيك قائمة على التكرار متاع العادة، ما فميش مكتوبة اما موجودة. عام 56 احنا عملناها سو باريكري، احنا متفقين هكايا. هذه
خير الدين حب،
خير الدين حب السوق يخلص كما الاسواق الاخرى، خاطر هي ثمت في كل غفاغ هذوك الاصلاحات هذيك اللي وقعت في القرن 19، هي من بين الواحد متاعها المظاهر متاعها هي تعميم الممارسات الجبائية على البلاد الكل بما فيها هذه الأسواق اللي هي عاملين لهم ضريبة اسمها ضريبة المحصولات، سيلو أنكاخ متاع المبيعات، يعني قيمة المبيعات متاع يسميوها ساعات يقولوا له الربيع، خاطر أنت تبيع حاجة مثلا بثمن معين عنده الأنكاخ 25% تمشي للدولة في 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 تحت عنوان محصولات، محصولات سوق
فلان. من جهة كلمة يعطيه كارو.
في سبعينات القرن 19 كان فما نزاع داخلي خطير بين القبائل المتمركز على الحدود في شيرة فرنانة. الحكاية بدأت من آخر عوام خزندار عام 1870، وقتها عروش خمير وبني مازن اختاروا للمشيخة متاعهم منصور بن حمد شيحة الخميري. السيد هذا كان عنده عداء كبير للفرنسيس وكان ملتزم بتعليمات البي بالسهر على الحدود.
ثم جماعة اللي هم مسيطرين على السوق هذوما، هم عروش هم ما بيناتهم يعني، هم عندهم السوق، السوق هذا في فرنانة راهو كان اسمه سوق فرنانة ولا سوق لحد، ما كانتش موجودة هذه كفرنانة دكار، كانت ثم شجرة كبيرة كبيرة اسمها فرنانة، هذاك علاش سموها سوق فرنانة على ديسباغي الشجرة هذه كان بعد، تحت منها يقع السوق هذه والمبادلات هذه واللي هو سوق عظيم كبير خاصة متاع الماشي المواشي الدواب يعني الحيوانات كرسرتو، فهمت اللي هي فيتال بالنسبة لل، والناس تجي حتى من الجنوب حتى من الأعراض ومن جربة ومن يوصلوا حتى الغادي، فما اليهود زاد يجيوا فيك تجار اليهود بالقماش وبرجع يعني غوند مجموش تخيلوا كيما سوق طويكة هكيكة. وهذايا اللي مسيطر على السوق اسمه منصور الخميري، عائلة سيطرة موجودة على أرض السوق. العائلة هذه من عرش معين جات فرنسا لواحد آخر جوست على الحدود من جبيلية اسمه عمار بن منصور، هذا محظي عند الفرنسيس، والآخر ما يحبش يعني الآخر عامل لهم قاعد واحد هذا متاع السوق، عامل قاعد كما نقولوا بتوصية من البي، عامل روحه قاعد فرونتيير كيف يجيوا الفرنسيس بتعديني خليهم شي يتحديهم مثلا. دونك تلقى أنت غادي كشنو تلقى في المراسلات، تلقى أنه تهمينه هذايا مول السوق اللي هو معارض للفرنسيس، هما ديكري هو موصوف الوثائق الفرنسوية بكونه انمي دي انمي دي فرنسي معناه عدو فرنسا، بينما الآخر اللي هو من عرش آخر هما ينتميون نفس المجموعة ولكنه متعاون مع الفرنسيس هذايا عمار بن منصور. دونك شعمل سموها يعني بتأثير من فرنسا سموها قايد الحديدة.
الخطة هذه متاع قايد الحدادة اللي حكيت لنا عليها أستاذة فاطمة بن سليمان ما كانتش موجودة قبل، وظهرت أول مرة في الأرشيف عام 1871، يعني في كل عام اللي تقاسموا فيه خير الدين وخزنة دار مسؤوليات الوزارة الكبرى. قايد الحدادة هذا بيوع فرنسيس عمار بن منصور، ربط لخيوط مع قايد نهد محمد بن رمضان، بيوع فرانسيس متاع الجزائر، ولاو يترفكوا مع بعضهم بما أنهم الزوز كانوا يتحكموا في الحد مشيرتي، واللي يتعدى بيناتهم يخلص منا ومنا.
تكش موجود المنصب هذاك منصب قايد الحداده سي ان بو بور افيبليغ لو بوفوار لوكال نتاع المشايخ اللي يراقبوا في سوق لحد، دونك يعملوا ما بيناتهم كيما الحزازات وكيما لي ماتر لي زان كونتر لي زوتر، وهذا ضد هذا.
واللي هو كان كونيفونس مع محمد بن رمضان اللي هو كان في النهد.
صحيتك، هذاك محمد بن رمضان اللي هو من عشائر نهد، واللي هو بيان سور هذيك لا بوليتيك فرونسيز، خاطر الاستعمار ما يمشيش وحده، معناها يا توجور هذوما دون لي زومبير كولونيو اللي في الامبراطوريات الاستعماريه والا الامبراطوريات الاخرى، يعني ما تنجمش تشتغل وحدك بالعسكر نتاعك وبالقوات نتاعك انت والاليات نتاعك انت، هما يراقبوا المجالات الداخليه بالتعاون مع المحليين، بالتعاون مع الوجهاء المحليين، هذوكم تولي عندهم امتيازات، هو اللي اسمه قايد، وعملوا له برج وعملوا له سوق، وهو يسعى على ممتلكات فرنسا في المجاورة للخمير، ومع بعضهم يتكتلوا ضد المجموعة الأخرى اللي هم مناهضين للحضور الفرنسي والعبور الفرنسيين في التراب التونسي.
اشتد الصراع بين قايد الحدادة عمار بن منصور والشيخ منصور بن شيحة الخميري على هك السوق متاع فرنانة سوق لحد، وعلى ممارسات الجيد اللي كان يقود بالتوانسة للفرنسيس وكيشد الهاربين يسلمهم الجيش الفرنساوي. جيد الحداد هذا عمار بن منصور اللي كان مسخن اكتافه محليا بيوسف بن بشير الطرخاني اللي هو جيد الرقبة غار دماء وما تبح. السيد هذا يوسف بن بشير أصيل الجهة وتولى بارش مناصب في الشمال الغربي من خمسينات القرن التاسع عشر، وكان مكروه جدا من قبائل خمير وعلى علاقة وطيدة مع الفرنسيس، وباش يعاود يعرضنا في الحلقات الجايين. في يوم ما في سوق لحد صبحوا يلقاو منصور بن شيحة الخميري مقتول، وأصابع الاتهام اتوجهت طول القايد الرقبة يوسف بن بشير وحلفائه من العروش الجزيرية. مشايخ خمير اختاروا يونس ولد منصور بن شيحة في بلاصة بوه بالعاني باش يبينوا للسلطة المركزية أنهم ما همش باش يسلموا في حقوقهم بالنسبة لسوق فرنانة، ومستعدين باش يدخلوا مع الحكومة في براد فير بما أن ولد فيها دم الحكاية. وتاتشي وقتها وصل خير الدين للوزارة الكبرى رسات له في مفاوضات ومراسلات وفضها معاهم في الأخر. خير الدين وافق على عزل قايد الرقبة يوسف بن بشير المتهم بالقتل، وتفاهم مع قبائل خمير على أن السوق يولي خلص الأداءات، أما يتكلف يونس بن منصور الخميري ولد الشيخ المقتول باللازمة متاع ضريبة المحصولات. قايد الحدادة عمار بن منصور السلولي هذا حتى كان ما عجبتوش الحكاية، قعد في بلاسته وجاو باهي مع الفرنسيس الحمات متاعو اللي باش يكافئوه ويخدموه معاهم بعد الاحتلال. معناها المنصب اللي تخلق أساسا باش يحمي الحدود طلع من المان المنطقة الرخوة اللي تتعدى منها وقت ما تحب مون جينيرال، وحتى خير الدين ما بدلوش المعطى هذا، خليه في بلاسته. علاش؟ على خاطره بين ديسمبر 1874 وحتىكش العام 1877 خير الدين باش يقعد عموما في صحفة العسل مع الفرنسيس. يقول خير الدين في مذكراته:
التطورات السياسية على صعيد ولاية تونس تقدمت نحو الأحسن نتيجة إقامة علاقات جيدة مع ممثل الدول الأجنبية بصفتي وزيرا أكبر ووزيرا للخارجية في نفس الوقت، وبصورة خاصة مع القنصل الفرنسي الذي كان يركز على نقطة واحدة بالذات، ألا وهي مسألة تحقيق الأمن على الحدود الجزائرية. وكما هو معلوم فإن هذه الحدود لكونها مأهولة من قبل عشائر وقبائل ذات صلة قربة ببعضها البعض تجمعها وشائج وروابط واحدة، لذا فالعمل على استقرار الأوضاع على الحدود كان يتم عبر الاتصال بالقبائل الموجودة على الجانبين، وبنفس الوقت أيضا أمكن بهذه الوسيلة تحقيق الأمن والاستقرار. وشكرني القنصل الفرنسي كثيرا معبرا عن ارتياح الحكومة الفرنسية بفضل هذا الإنجاز الكبير.
وفي المقابل القنصل غوستان باش يقف مع خير الدين ضد الحملات الشرسة اللي كانوا يحركوا فيها أعداؤه مصطفى خزندار والقنصل البريطاني ريتشارد وود والقنصل الطلياني بينا. الضرب متاع الدعاية المضادة لخير الدين كان قوي برشا، للحد اللي خلى الوزير الأكبر بيدو يجاوب على بعض الإشاعات في الرائد التونسي. الصحف الإيطالية كانت تتهم في خير الدين بالعمالة لفرنسا وكيفاش باش يهدي لها تونس كادو بالقربيطة، والصحف الفرنسية كانت تتهم فيه بالتآمر مع السلطان العثماني كوم كوا باش ينحيو البي ويشد هو في بلاصتو والي. فما صحافي فرنساوي يخلص من عند خزنة دار قعد مركز عليه أعوام بمقالاته في جريدة لا ريبوبليك، وحتى من هاك القنصل الشانع الباغون دو بيلينغ اللي حكينا عليه قبيلة حتى بعد ما طيروه قعد يكتب على خير الدين في الارتيكلوات في الصحف الصادرة في الجزائر. تفهم حتى جريدة مالطية هجمته باز بتأثير من القنصل البريطاني ووت، وفما على الأقل زوز جرايد فرانسيس، واحدة من مارسيليا واحدة من باريس، عملوا الخير الدين عملية ابتزاز، قالوا له خلصنا نكتبوا مقالات باش ندافعوا عليك، ما تخلصناش حتى احنا ندخلوا فيك فرنسي مع الجماعة الأخرين. وأبارتير من عام 1875 اللي استمتع أعداء خير الدين باش يتزاد لها عنصر مخطر اللي هو وزير البحرية وقايد الوطن القبلي مصطفى بن اسماعيل حليف الأمس. خير الدين غزار للسيد قبي قالوا هاني حطيت وزير صاحبك وعشيرك اللي تحبه، أما القيادة متاع الوطن القبلي راهو لازمها كفاءة صحيح، راهي من أغنى المناطق اللي عنا ومعملين عليها في الموازنة المالية، ومصطفى بن اسماعيل ماهوش من نوع اللي باش يقف عليها كيما لازم. مصطفى بن اسماعيل ما عجبتوش الحكاية، قال ليزي خير الدين هذا ما خلانيش نستاسع في رزق خزنة دار اللي عاونتو عليه، وتو يحب ينحيلي عشاية من فمي ويخلي لي جارد الوزارة هذه اللي ما فيها ما يتمشمش. ومن وقتها باش يبدأ يحفر له ويساهم بدوره في البروباغندا الأنتي خير الدين. خير الدين حلب له وبعث مراسلة للسيد قبي قالوا راهو صاحبك يعملي في السابوتاج ويروج علي في الأكاذيب ويدور علي في رجال البلاط والأعيان، ووصل حتى تسبب في هبوط القيمة متاع أسهم تونس في الأسواق المالية. يا سيدنا بالله يحكي معه وقلوا يزي ملك مامس. السيد قبي بينسيو اختلف، ومصطفى بن اسماعيل ما كانش محبوب من طرف القنصل البريطاني والقنصل الإيطالي، الخيط الأوروبي الوحيد اللي كان عنده معاه هو القنصل الفرنساوي. غوستون فهموا من الأول على شنو يمشي وشنو يجي، حطوا في مكتوب. وكما قلنا قبيلة بما أن السياسة الخارجية الفرنسية كانت تساند في خير الدين وقتها، القنصل الفرنساوي قعد يحز عليه ويريث في مصطفى بن اسماعيل باش ما يبلبزش الأمور. غوستون اللي جاي لتونس عنده مشروع واضح، توسيع النفوذ الاقتصادي الفرنسي في تونس بشتى الوسائل، وبالنسبة ليه خير الدين صديق فرنسا اللي وصلته للوزارة الكبرى هو اللي باش يكون القنطرة متاعه في مشروعه هذا، والكبوت اللي كانت الاستثمارات الأنجليزية في تونس ماكلته وقتها كان يمثل بالنسبة لغوستون فرصة لا تعادية مدام سعاد. أما الوضعية كانت أصعب وأكثر تعقيد من اللي كان يتصور. صحيح أنه المشاريع البريطانية في تونس اللي خدم عليهم القنصل ريتشارد وود ما مشيوش. عام 1875 مثلاً شركة الغاز الأنجليزية سكرت قبل حتى ما تكمل أشغالها. البنك رانكينغ سكرت في جويلي 1876. الشركة الأنجليزية متاع السكة الحديدية ما قبل التجيام اللي حكينا عليها في الحلقة اللي فاتت تعكس وتلمع أمورها تعبة، لين رئيس مجلس الإدارة متاعها في لندرا يلعن في النهار اللي سمع فيه كلام ريتشارد وود واستثمر فلوسه في هالمشروع الفاشل، ورفض باش يبدأ الأشغال متاع السكة بين تونس وبيجا رغم اللي عنده رخصة أعطاها البي لبريطانيا عام 1874. التراجع البريطاني هذا اللي حب يستغله غوستون كان مقابله استعداد إيطالي جدي للتوسع والامتداد. السمسارة والتجار الجرانا اللي أصلهم من ليفورنو كانوا مسيطرين على المعاملات التجارية في المواني التونسية واستغنوا برشا في السنوات الأخرى، سيختو أن الأعضاء الطلين اللي في الكوميسيون المالي عينوا أقاربهم وأصحابهم في الإدارات متاع الديوان الكل، دونك يكوروا في حومتهم. النشاط متاع شركات الملاحة الإيطالية خاصة شركة فلوريو وشركة روباتينو اتطور حتى لين وصلوا في 1875 السفن الإيطالية يخرجوا نص الصادرات متاع الإيالة. في السبعينات متاع القرن التاسع عشر الطلين بداوا يخموا حتى هما باش يستثمروا في مشاريع صناعية في تونس، التجارة ما عادش تكفي رغم اللي ما فماش برشا رؤوس أموال كبيرة في إيطاليا، أما الجرانة اللي في تونس كانوا عندهم ومستعدين باش ينفستيو، خاصة أن اليد العامل الصقلية كانت متوفرة في تونس وبأسوام تنافسية. القنصل بينا كان كان حاطط عينيه على رخصة السكة الحديدية بين تونس وباجا قبل ما يخطفها له ريتشارد وود من قدامه عام 74 كما قلنا قبيلة. أما وود ما نجم يعمل بها شيء، الرخصة على خاطر المستثمرين الإنجليز ما حبوش ينجكتيو تمويلات. بدا القنصل بينا يمرش في خير الدين، هما قدوش رواحهم الإنجليز، أعطيها لنا اللي نحن الرخصة يرحم بوك طفيه. وفي عام 1875 جاء لتونس البارون كاستيل نوفو، هذا كان ماخو رخصة من قبل من وقت خزنة دار في استغلال منجم جبل الرصاص، ورخصة في تركيز الماتانزيت يعني مراكز صيد التون في السواحل التونسية. لم الفلوس وجات أول تونس باش يبدأ الأشغال متاع المشاريع ذوما، وتزامنت زيارته مع وصول بعثة علمية إيطالية دارت في البلاد من بنزرة شط الجريد وعملت برشا حس. الأخبار بدأت تدور كوم كواتلين يعملوا في روبيراج ما قبل الاحتلال وسيء. نجموا تتصوروا موقف القنصل غوستون وأحاسيسه وقتها قدام النشاطات الإيطالية الحثيثة هذه الكل. بدأ بحكومته الساعة قالوا له معي باش تكبسوا رواحكم وليتا بلاي كملونا فيسع خط التليغراف الفرنساوي خلي يوصل حتىكش الجربة، وزيدونا في الأسطول التجاري الفرنساوي عايشكم رام طلين، رجعوا يحكيوا بلغة الماري نوستروم في تونس. الماري نوستروم باللاتينية معناها البحر متاعنا، واللي هي التسمية اللي أطلقها الرومان على البحر الأبيض المتوسط. روستان تلفت من بعد خير الدين قالوا أنت عايشد عندك الليستة متاع المطالب الفرنسية، أولا نحبوا نعملوا برد في كارتاج، وثانيا نحبوا نعملوا دراسة على ضوء المقترح متاع الكابيتان غوداخ باش نحفروا قناة من خليج جابس حتى لشط الجريد، تي حتى يكش الشط من الغيخ في الجزائر كان لازم باش نعملوا بحر داخلي. المشروع الاستعماري هذا البحر الداخلي واللي اليوم في القرن 21 رجعوا يحكيوا عليه حتى من السادق بي وبهامته رفضوا وقت على خاطره فهم جزء من المخاطر البيئية متاعو، وعرف اللي نخلي الجريد الكل باش يمشي في الحشاشة كان يسيبوا عليه مال البحر. بالنسبة للمشروع متاع بورت كارتاج خير الدين هو اللي قال عليه لا. خير الدين بدأ كاريرو في الحكومة كوزير بحر كما نعرف، ويعرف اللي كان يسمح لدولة أجنبية باش تبني الميناء متاعها باي باي لما تبقى من السيادة. غوستان وقت أغزله قالوا ريت روحك يا خير الدين، كان ترتني في الزوز مطالب متاع الدولة الفرنسية اللي تعتبرك صديقها الصدوق، برجولي ماكش باش تعملهم وتخيبني في الطلب الثالث مال. غوستان عمله هك الابتسامة الشريرة باللمعة في العينين متاع الصور المتحرك، قالوا تعطيني خط السكة الحديدية متاع واد مجردة اللي تعاركوا عليه الانجليز والطلين، ونروح من عندك فرحان وراضي وفخور بصديقتك. المشروع هذا كان مهم للبلاد على خاطره يمكن من نقل محاصيل الحبوب مباشرة من سهول مجردة حتىكش للعاصمة وبرت حلق الواد. خير الدين حسبها من شيرها وكراضي الفرنسيس ومن شيرها يتزايد مشروع فيه مصلحة عامة، قال ولا يبيرك. الشركة الفرنسوية باتينيول خذت الرخصة وأسست فرع لها اللي هو شركة عنابة قلمة للسكاك الحديدية. الرخصة اللي اعطاها لها خير الدين تأكد على أنه خط السكة هذه يبدأ من تونس ويقف في دخلة جندوبة على بعد 40 كيلومتر من الحدود الجزائرية. يا أخي غوستان قالوا تي لا عاد انت صرفت خلينا نوصلوها للأخر. خير الدين كبش قالوا لا هذاك هو الأخر، كان تحبني نوصلها للحدود لازمني إذن من السلطان العثماني، وانتوما ماكم تحبونيش ندخل السلطان العثماني في حكاياتنا، دونك فك علينا استكفى بجندوبة وحمد ربي. خير الدين كان فاهم الخطورة المزدوجة متاع خط سكة حديدية يتعدى بين تونس والجزائر الفرنسية، من ناحية الفرنسيس باش يوليو ينجموا يهربوا الحبوب التونسية للبرت متاع عنابة، ومن ناحية أخرى وهي الأخطر كان نهار ينويو على التدخل العسكري الترينو هذا باش يسهل لهم المأمورية. غوستان قال الخير الدين باهي على القليلة كي ما تحبش تطول في السك ماشي لها حويجة هك شركة جديدة عنابة قل ما خلي تستفتح مثلا رخصة استغلال الغابات متاع تبرقة. خير الدين كيكس لا لا يا ولدي تبرقة لا لا، يجيني علي باشا ويقف علي في المنام ويشبعني بخس ويقول لي برا عاود اسمع الحلقة الأولى متاع البودكاست ديزولي اكسلنس. ويقول خير الدين في مذكراته
بالرغم من الغزل السياسي إلا أني لم أسمح مطلقا للمؤامرات الأوروبية عبر قنصلياتهم أن تؤثر على أرض تونس كما هو دأبهم في الدول الشرقية، وكان هذا الإجراء على رأس أولوياتي السياسية في إدارة البلد، فالطلبات التي كان يتقدم بها ممثل أوروبا إن كانت صريحة وعادلة في مطالبها عملت على تحقيقها، أما إن كان العكس فالجواب الوحيد هو الرفض، وكنت أشرح سبب الرفض الذي كان دائما موضوعيا ويلاقي القبول والاستحسان من الطرف المقابل.
القنصل غوستان من وقتها باش يتبدل 180 درجة مع خير الدين. قالك السيد هذا ما فيه ما يتفصل، بسيكوريجيد ومش متعاون، وما هوش واعي بطبيعة المرحلة، داكورد وفرانكوفوني وفرانكوفيلي ومغروم بالحضارة الفرنسية والحداثة وكذا، أما زايد يحب بلاده أكثر من لازم ظهر فيه الكازي. ومن وقتها ابدا روستان يتلبد ويستنى في الفرصة الملائمة باش يتخلص من الوزير. عام 1876 كان عام جفاف، على خلاف العامين الأولانيين متاع وزارة خير الدين واللي تمكن خلالهم من إرساء وتمويل البعض من مشاريعه الإصلاحية والعمومية ومن تسديد ديون في أوقاتها من غير حتى تأخير. خير الدين كان قاري له حسابه العام الثالث هذا، يعرف اللي صعيب تجي صابة بعد عامين باهين في تونس، ياخي خباله فلوس على شيرة ادخارا لوقت الضيق. في باريس وصلتهم الأخبار اللي العام زم، وأم كتانجو على قد ما طلبت ربي بسخايبها إنه قعد مغيبها، ياخي الأسهم متاع تونس زادوا طاحوا. خير الدين هبط بلاغ في الرائد التونسي قال لهم دونت بانيك، ما تسمعوش الإشاعات المغرضة، الديون راهم خلصوا في وقتهم. وفي الفترة هذيك حب يقنع السيد قبي باش يطيح في مصاريف القصر والأمراء. والسيد قبي ماكم تعرفوا هذا، فما كلمات ما يفهمهمش، تقشف وأحزق السنتورة راي باش تتخذ، ما يعنيوا له شيء ذم. ومع الحفران المتواصل متاع مصطفى بن اسماعيل بدأ من الواضح أنه خير الدين بدأ يتيح من عين البي. بابا صديق شفته يحب يعريك أنت على جالهك الحفتريش، قال شنو ما يحبش يزيدهم في الضرائب، وكل لغة. الخارجية الفرنسية مع ضغوط فيلي وأصدقاء خير الدين كانت تحب تواصل المساندة متاحة للوزير الأكبر، والوزير الفرنسي دوكاس وصل حتى يخمم باش يبعث أسطول يكبس به البي قبل ما تطلع له ويعزل خير الدين ولا يعمل فيه عاملة. القنصل غوستان ما تساعدوش الحكاية هذه، وهو يحب يتخلص من خير الدين، جابها بخباثة والعب على عامل الوقت. هنا وزارته قال لهم لا باس، الأمور تحت السيطرة، مش لازم الأفلام. ودار المصطفى بن اسماعيل قالوا حبس الضرب انت تو، مش وقته، الصوفرة ويتباع بالرزانة. لحسن حظ القنصل غوستان ولسوء حظ خير الدين، عام 1877 ما كانش خير من العام اللي قبله. الجراد صحف على صفاقس والمحاصيل مشاو حنة، والحكومة رصت لها تستورد في القمح من مالطا. وأول مرة خير الدين كوزير أكبر وكرئيس للكوميسيون المالي يلقى روحه في مأزق، باش يحاول يعمل تشقليبات منه ومنه، باش يعمل سياسة حكومية تقاشفية، يطيح في الشهرية متاع الموظفين الكل بما فيهم هو 30%، ما كانش كافي. ويزيد اون بلوس في نفس الوقت اندلعت الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية في البلقان بين 77 و 78. السلطان العثماني عبد الحميد طالب السيد قبي باش يبعث له مساعدة عسكرية كما ينص عليه الفرمان السلطاني اللي بعثه له مع خير الدين 6 سنين التالي. خير الدين بيدو رغم اللي كان ماذا بيه يفي بالوعد هذا للسلطان، ما كانش يستطيع، البلاد سدي جا باركة وتتنفس بالباي، باش تقوم تعمل كيما عمل احمد بيك العام. في المجلس الاستشاري اللي تلم تحت سامي اشراف السيد قبي للنظر في المساله هذه، فسر خير الدين موقفه وعجز الدوله عن تجنيد قوه عسكريه لمعاضده السلطان في حربه. الجنرال حسين والجنرال رستم كانوا المره هذه في الصف المعارض لخير الدين، على خاطرهم كانوا شادين صحيح باش يبعثوا على الاقل 6000 جندي. بالنسبة لهم هزيمة العثمانيين ما تنجم كانت تخلي الخطر الفرنسي والإيطالي على تونس يزيد يكبر. خير الدين لقى كمام حل وسط، حل باب التبرعات لعامة الشعب، اللي يحب يساهم باش يعاون على الجهاد ضد الرويسة أنافا. والكنيوتة الشعبية وصلت لما 3 ملايين ريال، حولوهم ذهب وبعثوهم لإسطنبول. ومن شمال البلاد إلى جنوبها زادوا لموا فوق 600 حصان و600 بغل، كملوا خلطهم لتركيا. بالطبيعة الموضوع هذا كل ما عجبش القنصل غوستان، قعد يتهز ويتحط ويعيط كل بابا غيو، تونس لازم تقعد على حياد، تونس لازم تقعد على حياد. اللسان يقول لا تونيزي دو اتر نوتر، والمخ يقول لا تونيزي دو اتر نوتر. يا خير الدين يهديك، قالوا ايش مدخلك فيما لا يعنيك، حروب الدولة العثمانية هذه ما تهمكمش. راه خير الدين قالوا الفرمان السلطاني واضح، تونس ملزومة بالدعم العسكري للباب العالي، ومع ذلك هك تشوف ما بعثت لهم حتى جون ديران. بقى غوستون يخرن، ما انا قلنا فرنسا ما تستعرفش بيه الفرمان العثماني هذا، هكا هو تحبونا نقعد وكيكا احنا ندافع على استقلالكم وانتم مشادين صحيح ما تحبوش تستقلوا. وبدا عم غوستون يبعث في التقارير لحكومته: لا يمل خير الدين من اظهار تبعيته للعثمانيين وتجاوز جميع الولاة في ذلك، وان هذا يعتبر تعصبا سياسيا جعله لا يعير اي اهميه لباقي الافكار السياسيه. وفي تقرير اخر كتب لهم: كان وزير تونس معتدا بوطنيته متمسكا باستقلاله الى حد الازعاج. معناها مره يتهم فيه بالتبعيه للعثمانيين ومره يقول عليه مستقل اكثر من اللازم. حاول تفهمها. الحاصل، مع عجز الحكومة التونسية على الإيفاء بتعهداتها المالية في وقتها عام 1877، روستون باش يغتنم الفرصة ويفك الكمامة متاع مصطفى بن اسماعيل. قالوا أتاك تو تنجم تبدأ تعمر في الصدق بي على خير الدين قد ما تحب وتشتهي. ويقول خير الدين في مذكراته:
في الظاهر كان البايو يدعي اختباطه من إدارتي، وفي الحقيقة كان هو وحاشيته يميلون إلى الإسراف والترف واستخدام الملايين من خزينة العامة والخاصة على هذا الترف والبذخ والذي كان يتيسر له في ظل الحكومات السابقة. وإلى جانب كونه جاهلاً عجيم القيمة، كان خبيثاً أرعن يعز لمصطفى بن اسماعيل صفيه في حياكة المؤامرات ضدي ولكن في الخفاء. ومن جهة أخرى، كان بعض المستفيدين من سلفي مصطفى خزندار إضافة إلى القناص الأوروبيين وبالتحديد البريطاني والإيطالي لا يتوانون عن العمل على عودة مصطفى خزندار إلى سدة الحكم. وهكذا توحدت جهود القنصلين مع جهود خادم الباي لإسقاط الحكومة، ولكن كانت غايتهم مختلفة عن بعضها البعض. فالقنصلان كانا يعلمان تأثير مصطفى بن اسماعيل على الباي، لذا استخدماه في تحقيق غايتهما لإيصال الخزندار إلى رأس الحكومة. ولكن الحقيقة أن بن اسماعيل كان يخطط بدوره لتسلم منصب الوزير الأكبر، واستفاد من دسائس القنصلين لتحقيق غايته هذا. وفي النهاية نجحت وساوس روستون لدى الباي في تصوير سلوك المؤيد للأتراك بشكل مبالغ فيه، فأثر هذا على تفكير الباي وبدأ يحس بالشكوك تجاه سياسة المتعلقة بالدولة العثمانية.
وبالطريقة هذه اتكتلوا أعداء الأمس مع حلفاء الأمس على الوزير المصلح في ظرفية اقتصادية وجيوسياسية حساسة للغاية، ولاحت بوادر النهاية. في جويلية 1877 مشى خير الدين يزور في صادق باي في حلق الواد، بدأ يتشكلوا مكن المؤامرات متاع مصطفى بن اسماعيل، وقالوا فيما معناه: يا أنا يا هو. الباي قالوا تو ننظروا فيه الموضوع. واستدعى بعد نهارين مجلس استشاري فيه الوزراء الكل ورجال الدين، وعايت الخير الدين قالوا تفضل بلاي عبر على شجونك وشكيلنا من اللي مقلقك. عمل الخير الدين الاكسبوزي متاعو، وكي كمل قالوا الباي: يا بارك الله فيك وفي اللي قلته وفي اللي عملته. هذيك معناها برا روح في لغة الصادق باي. حاولوا جنرال رستم ومحمد خزندار يدافعوا على خير الدين مع الصادق باي، طفيهم. خير الدين فهم روحه وقدم استقالته. الباي عدو باش يعلقها في كواترو، في باله عمل أفار حياته وتخلص من وجيعة الراس. يقول خير الدين في مذكراته:
تخلى الباي عن خادم مخلص ووفي مثلي وبهذه السهولة، وهو ما حز في نفسي وملأني حزنا.
وبالطريقة الحزينة هذه أغلق قوس الأصلاح وأي إمكانية للنجاح في إنقاذ تونس. وهنا باش نشوفه في الحلقة الجاية كيفاش باش تقوى الفيتاس متاع الانهيار في أقل من 4 سنين، وباش تتهيئ الظروف الكل داخليا وخارجيا لاحتلال تونس. في انتظار الحلقة القادمة نخليكم مع سكوبات الحلقة الثامنة. سكوب الأول، خير الدين وصل للوزارة الكبرى بفضل الفرنسيس ومصطفى بن اسماعيل، وطار من المنصب متاعه بسبب الفرنسيس ومصطفى بن اسماعيل. سكوب الثاني، خير الدين هو الوزير الأكبر الثاني في تاريخ تونس بعد مصطفى خزندار اللي قدم استقالته ولم يتم لا عزله ولا قتله. السكوب الثالث، رغم الهم والميزيريا الشعب التونسي لم بارش فلوس باش يتبرع بهم للجيش العثماني في حربه ضد روسيا عام 1877. السكوب الرابع، رغم حملة الوعي وإصلاح الإدارة فما برشا بيوعة فرانسيس كانوا جياد وقت خير الدين، وعلى رأسهم عمار بن منصور قايد الحدادة بين تونس والجزائر. السكوب الخامس، أول سياسي استخدم ماكينة إعلام العار والأقلام المأجورة في تونس هو مصطفى خزندار ضد خير الدين. السكوب السادس، مشروع البحر الداخلي في شط الجريد اطلع مشروع استعماري قاعد يطيب عنده 150 سنة ويستنى في النهار اللي باش يجي فيه حاكم تونسي أتعس من الصادق بي ويوافق على حصول الكارثة البيئية المدمرة هذه. شكراً على المتابعة. ملتقانا في الحلقة القادمة من سلسلة تونس فرنسا 1881.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست، كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، صوت المؤرخين ماهر الذهبي، تصميم جرافيكي حذامي السمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة